بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصريا من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود،
حلقة جديدة من بلا قيود تأتيكم مستمعينا من سبوتنيك في موسكو، أرافقكم فيها أنا نغم كباس وأستهلها بالعناوين. احتجاجات عنيفة ومواجهات مع الشرطة في تونس. محكمة مصرية تقضي بنقل أموال جماعة الإخوان المسلمين إلى خزينة الدولة. اعتقال نافالني في مطار موسكو والولايات المتحدة تطالب بالإفراج الفوري عنه. امرأة سورية في الثمانينات من عمرها تدرس في الجامعة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود،
ونبدأ التفاصيل من تونس التي اندلعت فيها احتجاجات بسبب تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية تخللها أعمال شغب ومواجهات بين الشرطة والمحتجين. وأعلنت وزارة الداخلية التونسية اعتقال ما يزيد عن 240 فردا أغلبهم من المراهقين والصبية الذين عمدوا إلى تخريب الممتلكات العامة وحاولوا سرقة متاجر وبنوك، حيث تم توقيفهم بالتنسيق مع النيابة العامة لأن أفعالهم كانت تدل على أن الهدف منها هو السرقة والنهب وليس الاحتجاج السلمي. وانتشرت قوات الجيش التونسي في عدد من الولايات لحماية المقرات السيادية، وذلك تحسبا لتطور الأوضاع جراء أعمال الشغب والتخريب في مناطق متعددة من البلاد، لا سيما بعد أن تصدت قوات الأمن لمجموعة من المجهولين الذين اقتحموا محل تجارية كبرى ومركزا أمنيا ومستودعا بلديا وفرعا بنكيا وغيرها من الممتلكات الخاصة والعامة. وحول أسباب هذه الاحتجاجات يقول الأكاديمي والناشط السياسي التونسي أمير العقربي لبلا قيود إنها جاءت بسبب تردي أوضاع الاقتصادية وزيادة البطالة وعدم استماع الحكومة للمحتجين.
قبل أن نبدأ في استعراض وضع وما يحدث في تونس في هذه الأيام، لابد أن نضع تيرا تاريخيا لظاهرة الاحتجاج الاجتماعي في تونس، حيث أنه في شهر يناير تاريخيا عاشت تونس عدة أحداث مهمة كانت مؤثرة جدا، حيث نجد مثلا احتجاجات الخميس الأسود 26 يناير 78، انتفاضة الخبز في يناير 84، أحداث الحوض المنجمي في يناير 2008، أحداث الثورة التونسية في يناير 2011. يعني يمكن أن نقول أيضا أنه بعد سقوط نظام بن علي أصبحت الاحتجاجات في هذا الشهر موسما وتقليدا سنويا في تونس ما بعد 2011. طبعا إذا نتساءل عن الأسباب، فالوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد هو وضع متدهور، وضع متدني، نسبة نمو سلبية، نسبة البطالة ارتفعت بشكل كبير، أيضا هناك بعض الخطوات التي تقدم عليها السلطة من حين إلى آخر باتخاذ بعض الإجراءات تساعد وتساهم في الاحتقان الاجتماعي. أيضا بالنسبة للحكومة، لا يمكن أن نقول أن الحكومة قد ترد على هذه الاحتجاجات، خاصة أنه كما قلت الحكومة مقبلة على وزاري ستعرضه على البرلمان، وإلى حد الآن لم نسمع عن أي مسؤول كلاما وتعليقا حول هذه الاحتجاجات التي استطاعت أن تخترق الحجر الصحي الذي عاشته البلاد التونسية طيلة 4 أيام. في الواقع الوضع أصبح محتقن والاحتجاجات الاجتماعية أصبحت أكثر تصعيدا، لم نعد نتحدث عن احتجاجات تقليدية واحتجاجات يعني كلاسيكية، أصبحنا نتحدث عن أساليب جديدة في الاحتجاج، أساليب يغلب عليها جانب التحدي للدولة التونسية، ومع ذلك الحكومة لم تحرك ساكنا ولا أظن أنها ستتخذ إجراءات لاحتواء هذا الاحتجاج. على كل حال الأيام القادمة ستأتينا بلا شك بالجديد، وحتى ذلك الوقت إن شاء الله يعني نتمنى أن تتحقق تطلعات الشعب الاجتماعي وتتحقق كما قلت تطلعات التونسيين في حياة أفضل.
استمعنا إلى الأكاديمي والناشط السياسي التونسي أمير العقربي. ننوه هنا مستمعين أن هذه الاحتجاجات جاءت في ظل تنامي الغضب بسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. النخبة السياسية للأسف لا تهتم لشأن الشارع، ولكن مشغولة الآن في معركة نفوذ وصراع على السلطة. ومن هذا المنطلق فإن هذه الاحتجاجات تحديداً تعتبر اختبارا حقيقيا لقدرة الحكومة على التعامل معها في ظل الوضع السياسي المتوتر حاليا بين الفرقاء.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن تونس إلى مصر، حيث قضت محكمة مصرية بنقل أموال جماعة الإخوان المسلمين المصنفة كإرهابية في البلاد إلى خزينة الدولة وفق الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان، والتي يطلب فيها التصرف في أموال 89 إرهابياً من قيادات وعناصر جماعة الإخوان ونقلها لخزانة الدولة، من بينهم ورثة رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسي ومحمد بديع مرشد الجماعة ونائبه خيرة الشاطر وعدد من أعضاء الجماعة، من بينهم صفوة حجازي ومحمد البلتاجي ومحسن راضي وعبد الرحمن البر. وحول هذا الموضوع قال مدير المركز العربي للدراسات السياسية الدكتور محمد صادق إسماعيل لي بلا قيود إن هذا القرار جاء بعد المصالحة الخليجية التي تمت في العلا.
طبعا القرار الذي صدر طبعا بنقل أموال جماعة الإخوان إلى خزينة الدولة يأتي من منطلق عدة محاور. المحور الأول إن جماعة الإخوان صنفت في مصر كجماعة إرهابية، وصدر العديد من القرارات وأيضا الأحكام القضائية التي يدين أعمال هذه الجماعة وتصنف كجماعة إرهابية، وبالتالي إن هذا قرار بتجميد الأموال يأتي من منطلق أولا الحكم القضائي الذي صدر في مصر، إضافة إلى ذلك أن حركة حسم وهي الذراع العسكري لجماعة الإخوان أيضا صدر قرار بشأنها فيما يتعلق بأحكام القضاء المصري، إضافة طبعا إلى قرار الأمريكي الذي صدر منذ 3 أيام بتصنيف حركة حسم كجماعة إرهابية. إذن القرار المصري يأتي من منطلق القضاء، يأتي أيضا من منطلق الإدانة الأمريكية والقرار الأمريكي بتصنيف حسم كجماعة إرهابية، إضافة إلى ذلك هناك أيضا أحكام قضائية صدرت ضد أشخاص ينتمون لهذه الجماعة في مصر، سواء فيما يتعلق بأشخاص موجودين في مصر أو فيما يتعلق بأشخاص فارين من مصر. إضافة إلى ذلك طبعا فإن قمة العلا التي دشنا في الرياض وتم بموجبها طبعا تدشين علاقات طبيعية مع الجانب القطري وإنهاء الأزمة القطرية ربما يمهد الطريق لتسليم العديد من الأشخاص المطلوبين أمنيا، سواء فيما يتعلق بجماعة الإخوان أو فيما يتعلق بأعضاء حركة حسم. إذن القرار يأتي من منطلق طبعا الأحكام القضائية كما أشرنا، يأتي من منطلق القرار الأمريكي الذي أدان طبعا حسم، ونعتقد أن ربما يصدر خلال أيضا الفترة القادمة إدانات أخرى لجماعات تنتمي إلى جماعة الإخوان، والبعض يتحدث أنه ربما حتى يتم إدراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن طبعا ربما يحتاج هذا إلى وقت. أنا أعتقد أن كل الأمور تشير في مقامها النهائي إلى أن حركة الإخوان في مصر لن تكون مثل ما كانت عليه في السابق، سواء من ناحية الحشد أو من ناحية التأييد أو حتى من ناحية القيام بأعمال إرهابية داخل مصر. مصر استطاعت خلال الفترة الماضية أن ترصد العديد من التحركات قبل حتى القيام بها، وطبعا كانت هذه حركات استباقية للأمن المصري فيما يتعلق بطبعا وقف حركة الإخوان ووقف أيضا نشاط العنف الذي كانت تقوم به حركة الإخوان في مصر. ونعتقد طبعا أن الفترة القادمة ربما لا تشهد العديد من هذه العمليات مرة أخرى، لأن تم القضاء على ما يقرب من 99% من التحركات العنيفة لجماعة الإخوان داخل المجتمع المصري.
كان هذا رأي مدير المركز العربي للدراسات السياسية الدكتور محمد صادق إسماعيل.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
موضوعنا التالي عن اعتقال المعارض الروسي أليكسي نافالني من قبل السلطات الروسية فور وصوله إلى مطار شيرميتيفا في موسكو حسب ما أفاد مراسل سبوتنيك. وقالت دائرة السجون الفيدرالية في بيان إنه في مطار شيرميتيفا احتجز ضباط إدارة عمليات إدارة السجون الفيدرالية الروسية في موسكو أليكسي نافالني الذي حكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، والذي كان مدرجا في قائمة المطلوبين منذ 29 من ديسمبر كانون الأول من العام الماضي بسبب انتهاكات متعددة لفترة الاختبار، وإن المحكمة ستحدد الإجراء الإضافي بالنسبة إلى نافالني حيث سيبقى محجوزا حتى صدور القرار النهائي. الخارجية الألمانية طالبت موسكو بإطلاق سراح نافالني فورا، وكذلك وزارة الخارجية الأمريكية، إذ قال مايك بومبيو في بيان نحث الحكومة الروسية على توفير فرص متكافئة لجميع الأحزاب السياسية والمرشحين الذين يسعون للتنافس في العملية الانتخابية. أليكسي نافالني ليس المشكلة، نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه. وفي أول موقف رسمي من الإدارة الأمريكية الجديدة حول اعتقال نافالني، قال جاك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن هجمات الكريملين على نافالني ليست انتهاكا للحقوق الإنسانية فحسب، بل إهانة للشعب الروسي الذي يريد أن يكون صوته مسموعا. لكن الرد الروسي على سوليفان جاء سريعا على لسان المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخارفا، والتي قالت احترم القانون الدولي ولا تتعدى على التشريعات الوطنية للدول ذات السيادة، وتعاملوا مع قضايا بلادكم الداخلية. حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي الروسي إيغور شاتروف لسبوتنيك إن هذه التصريحات الغربية لا قيمة لها، فلو أنهم أرادوا الاحتفاظ به لفعلوا، لكن على ما يبدو وجوده لديهم أصبح مكلفا جدا، لذلك أعادوه إلى روسيا.
لم يكن متوقعا أي شيء آخر غير تلك التصريحات الصاخبة من قبل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، حيث لم يجري ترحيل نافالني إلا من أجل هذه التصريحات الصاخبة. لقد أصبح من الواضح أن بقاءه لديهم يشكل عبئا ثقيلا مكلفا، فقرروا إعادته إلى الوطن. يبدو لي أن نافالني كان مترددا جدا في العودة إلى روسيا، إلا أنهم طردوه بالفعل وأعادوه إلى وطنه. لقد أوفت ألمانيا بمهمتها، ومن الضروري الآن إعادة بناء العلاقات مع الولايات المتحدة التي ستشهد تغيرا في السلطة في الأيام القليلة القادمة. لذلك سيكون موضوع نافالني إلى حد ما عائقا مقيدا لألمانيا.
كان هذا تعليق المحلل السياسي الروسي إيغور شاتروف. نعم مستمعينا، نافالني هو معارض روسي، تهمت السلطات الروسية من قبل الغرب بتسميمه علما أنه تعرض لوعكة صحية نهاية أغسطس الماضي ونقل بطائرة خاصة إلى برلين، تلقى هناك العلاج، وقال الألمان أنه تعرض للتسميم بمادة نوفيتشوك الكيميائية، لكن روسيا رفضت هذه الادعاءات لأن الأطباء الروس لم يعثروا على أي شيء من هذا القبيل خلال علاج نافالني، أي قبل نقله إلى ألمانيا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى موضوعنا الأخير، وهو عن امرأة سورية مسنة لم يمنعها التقدم بالعمر من دخول الجامعة وإكمال تحصيلها العلمي مع من هم بعمر أحفادها. نجلاء برغل أطلقت العنان لحلمها الدفين بدخول الجامعة لكي يصبح واقعا ممزوجا بشغف ربيع الشباب المقبل على الحياة والعلم، بوصفهما متلازمان لا يفرق بينهما سوى الموت. وقالت السيدة نجلاء وهي طالبة في السنة الرابعة إن سبب اتخاذها هذا القرار الشعور بالضعف الناجم عن عدم القدرة على القراءة والكتابة.
اتخذ هالخطوة لاخي صعوبة، انزل على السوق ما اعرف هالباص وين رايح، السرفيس وين رايح. سمعت في تسجيل دورة محو أميين اتحاد النسائي، رحت شجعت ورحت سجلت الدورة لنتخلص من هالأمية.
وحول تأمين نفقات الجامعة أوضحت السيدة نجلاء خلال محادثة مع بلا قيود أنها تحصل عليها من الأشغال اليدوية التي تزاولها وراتب زوجها المتوفي ومساعدة أبنائها.
طموحي ما له حدود، والعلم ما له حدود، والعمر ما عنده إعاقة، بدي ظل أدرس لآخر يوم بحياتي تنمحيها الأمية. بالنسبة للمادة راتب المرحوم، الشباب بيساعدوني. بالنسبة للمعنوي كل شيء بيحبني بيدعمني، إن كان من أولادي ولا من غير ولا الجيرة.
وقدمت السيدة نجلاء نصيحة للشباب السوري بالتسلح بالعلم لإعادة إعمار بلادهم المدمرة من الحرب.
أنصح الشباب العلم العلم، لنتخطى الجهل، نتخطى الجهل بالعلم. ما صاب سوريا هيك غير من الجهل، العلم يتخطى كل شيء.
استمعنا إلى السيدة نجلاء برغل وهي الطالبة في السنة الرابعة بالجامعة بالرغم من تقدمها في السن. هذا وقالت روز برغول ابنة السيدة نجلاء أن والدتها كانت دائما تطمح لإكمال دراستها الجامعية.
هو ما كان مفاجئ لأن احنا كنا عايشين معه ومنعرفها قديش بتحب العلم وأنه تتعلم، لدرجة أنها كانت تشتري لنا قصص وروايات وتقلنا اقروا وسمعوني. بس كانت المفاجأة بعد ما أخذت الشهادة الابتدائية وأنها بدها تكمل للآخر، نحن كنا معها بقرارها، كنا شايفين إصرارها أنها تكمل. كان في عوائق نحن ما واجهنا، بس هي الوالدة واجهت شوية عوائق. أول شيء العالم ما تقبلت الموضوع، صارت تتمسخر، بس الوالدة كانت مصرة أنها تكمل. بالمقابل كان في ناس كانت تشجعها وتحب تتصور معها، ونحن كنا نشجعها دائما، نحن وأولادنا. الله يوفقها يا رب.
كان هذا تعليق روز برغل ابنة السيدة نجلاء التي تكمل الدراسة في الجامعة بالرغم من الظروف المعقدة التي تحيط بها. أولا السن التي لا تعتبره هي حاجزا أمام تحقيق طموحها، وأيضا الظروف المعيشية التي يعيشها المواطنون السوريون وصعوبة تأمين نفقات الجامعة وارتفاع الأسعار في كل شيء، لكن التصميم والإرادة عند هذه المرأة السورية أوصلها إلى تحقيق طموحها ضاربة بعرض الحائط جميع الظروف المحيطة بها. كل الإجلال والإكبار لها، كل الاحترام لهذه السيدة، النموذج لكل امرأة سورية وعربية بأن الطموح وتحقيق الهدف لا يعرف المستحيل. كل التوفيق للسيدة نجلاء برغل وكل المحبة والتقدير والاحترام. بهذا مستمعينا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من متابعة أخبارنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. دمتم بخير وإلى اللقاء.